أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في الإشكال الثالث، الإشكال الرابع عفوا، في مسألة بيع الفضول لنفسه، ومفاد الإشكال كان أن الإجازة لا توافق المنشأ، الإجازة غير المنشأ، أو بتعبير ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المرحوم بعدما بين الإشكال قال أن القمي أجاب. كيف أجاب؟ قال أن الإجازة دورها هنا دور التصحيح وليس دورها دور الإمضاء، بخلاف الصورة الأولى والصورة الثانية فإن الإجازة دورها دور الإمضاء، أما هنا دورها دور الإجازة دور التصحيح. أشكل على كلام القمي بأنه لازم هذه الفكرة أن يكون الإجازة تجلس مجلس الإيجابي والقبول، وجلوس الإجازة مجلس الإيجابي والقبول ممنوع للإجماع ولحكم العقل. قد يقال أن كلام القمي موافق لكلام المحقق الحلي على ما نقله تلميذه الفاضل الأبي، حيث ذهب إلى أن الإجازة تجلس مجلس الإيجاب. قلنا نحن نقبل فكرة المحقق الحلي من أن الإجازة يمكن أن تجلس مجلس الإيجاب، لكن مقامنا ليس من الإيجاب الإجازة تجلس مجلس الإيجاب، وإنما مقامنا من موارد جلوس الإجازة مجلس الإيجابي والخبر. ثم هو صار بناء أن يتصدى في الجواب عن هذا الإشكال. كيف تصدى؟ قال عالم الإنشاء شيء وعالم التطبيق شيء آخر. ماذا ترجم بهذه الكلمة بعتك أو بعت أو أمثال هذه الألفاظ وقول الآخر قبلت؟ يقول مفاد هذه الألفاظ مفادها ماذا؟ يعني المعاوض. مفاد هذه الألفاظ يعني المعاوض. نعم، بعدما تتحقق المعاوضة يتحقق شنو؟ عالم آخر نسميه عالم التطبيق. عالم التطبيق عالم ما وراء عالم الإنشاء. فنحن عالم الإنشاء ماكو ملحوظ فيها من هو البائع من هو المشتري، ما ملحوظ فيها، وإنما خروج المبيع من ملك صاحب المبيع على أن يدخل المال في كيس ذلك الشخص. أما من هو مو ينبلى الترجمة في عالم الإنشاء هو هذا، أنه خروج المبيع من ملك صاحبه على أن يدخل المال في ملك هذا الرجل. هل مقدار ما بعيب؟ وين العيب؟ العيب لما ردنا ننزل هذا المضمون على الفضولي. فإذا أكو عيب، أكو عيب وين؟ في عالم التطبيق. أما عالم المفاد والمعنى والمدلول فهو مدلول صحيح ومدلول مقبول. إجازة المالك تمضي ماذا؟ تمضي المعنى المقبول، فيكون إجازة فتكون الإجازة مطابقة للمنشأ وليس الإجازة تخالف المنشأ. هذا بيّن في كيفية الجواب. بعد ذلك إيش قال؟ قال لكن هاي المحاولة مقبولة فيما لو لم يكن في البين ضمير المخاطب، وفيما لو لم يكن في البين فكرة التمليك. أما إذا مثلا البائع قال للمشتري ملكتك، خطاب لك ملكتك، وهو يخاطب الفضولي، هنا عالم التطبيق وعالم الإنشاء يكون شيء واحد. بعد ما عندنا عالمين، في قبلت تلعب على الحبلة، قبلت ما ملحوظ فيها ماذا؟ شخص معين بعينه. أما إذا قلت ملكتك، هنا المنشأ والتطبيق شنو؟ شيء واحد. فمحاولتنا الذي ذكرناها الآن صارب، فمحاولتنا الذي ذكرناها نافعة في مثل قبلت الذي شنو؟ عالم الإنشاء شيء وعالم التطبيق شيء آخر. ولا تنفع هذه المحاولة فيما لو كان عالم الإنشاء والتطبيق واحد. هنا بعد ما تنفع، أنا مثلت لك بمثال، قلت ترى عندنا بحثين، من هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق، ثم تنزل الحيوان الناطق على شيء. هسه ربما تنزيلك غير موفق، أما أصل المعنى موفق، فيمكن للشخص أن يمضي أصل المعنى وإن لم يمضي التنزيل والتطبيق. أما إذا واحد بدوان قال لك من هو الإنسان، قلت له زيدون، لا بعد ما عندنا عالمين، عالم المدلول وعالم التطبيق، وإنما عندنا معنى عالم واحد، هو عالم التطبيق والمعنى واحد. ففكرة الشيخ، اسمع لي جاي يقول الشيخ، يقول أنا قبلت هاي الفكرة أن يمكن أن يصدر في باب المعاملات عالم المعاوضة وعالم تطبيق المعاوضة. عالم المعاوضة يعني شنو؟ شخص باع الشخص آخر، أما منه ذاك الشخص؟ مو يم الآن. شخص اشترى من شخص آخر، من يمه؟ مو يم الآن. منه الشخص؟ مو يم. هذا يسمى عالم المدلول. ثم نجي بعد ذلك نقول خوف، منو باع المنو؟ منو البائع؟ تقول زيد. منو المشتري؟ تقول عمرو. هذا عالم تطبيق. هناك إجازة المالك تمضي عالم المعنى ولا تمضي عالم التطبيق، فلذا يكون المنشأ أي المدلول عالم المعنى موافق للإجازة، وإن كان عالم التطبيق عالم ما وراء عالم الألفاظ. فكون هناك انحراف في عالم التطبيق لا يعني أن المعاملة باطلة، بل تبقى المعاملة شنو؟ صحيحة. ليه؟ لأنه إحنا المعاملة، صحة المعاملة رهن ماذا؟ رهن عالم المعنى، رهن عالم الإنشاء، وعالم الإنشاء أنشئ أمر كلي، المالك لم يجي أمضى ذلك الأمر الكلي. نعم أكو انحراف وين؟ في التطبيق، بس التطبيق مو يم الآن ولا يضرنا، ولا يضرنا. مثل إيش أقول لك الآن؟ أضرب لك مثال واضح، قلت لك بعتك عمي الكتاب، التام قلت قبلته، بعد ما كملنا الصفقة اجى واحد خمش الكتاب وراح وده. المعاملة صحيحة ولا مو صحيحة؟ صحيحة. ليش صحيحة؟ ماكو موجب لها، ألفاظ حلوة، رضا أكو، ماشي المعاملة. تقول لي مو خمشوا الكتاب، أقول لك هذا شيء ما وراء عالم الإنشاء. هسه غاية الأمر، الآن يطالب المشتري البائع يقول اعطيني البضاعة، المعاملة صحيحة، لأنه شو قد هو إلى حق أن يطالب بالبضاعة؟ إذا المعاملة صحيحة، إذا المعاملة فاسدة ما يحق له أن يطالب بالبضاعة. يقول اعطيني بضاعة، يقول له البضاعة راحت البائع، يقول له لي خيار الفسخ. لا بس هذا خيار الفسخ، هذا معناه شنو المعاملة؟ معاملة صحيحة. هذا معناه شنو؟ أن المعاملة صحتها تدور مدار عالم الإنشاء وما له علاقة عالم التطبيق، فلو انحرفنا في دائرة التطبيق لا يعني تضرر عالم الإنشاء، بل تبقى المعاملة على مستوى الإنشاء ماضية وجارية. هذا بخلاف ما لو جينا إحنا عالم الإنشاء نزلنا بدوا بلغة التطبيق. بدوان بدوان، كما قلنا في مثال، كمن أراد أن يعرف الإنسان لم يعرفه بالجنس والفصل، وإنما عرفه بالمثال. من هو الإنسان؟ لزيد. عالم امتثال، عالم معنى وعالم تطبيق، ما عندنا، عندنا عالم واحد. هنا محاولتي نافعة الأنصاري، فيما لو كان هناك اثنينية، عالم المدلول وعالم التطبيق، محاولتي ناجحة. نعم، لو كانت المعاملة على مستوى تطبيقها وإنشائها واحد، قلنا شلون هذا، شوكت إذا استعملت لغة الكافي المخاطب، وإذا استعملت لفظة التمليك، ملكتك أنت، أنت بعد ما عندنا ملكت صاحب المال، ملكتك إيه؟ لو كان يقول ملكت صاحب المال هم تمشي المعاملة، بس هو ايش قال له؟ ملكتك. فملكتك يعني شنو؟ يعني عالم التطبيق هو نفس عالم الإنشاء. هنا يأتي الإشكال، فكيف للمصنف أن يجيب عن هذا؟ خلنا أطبق لك هالمقدار، لأنه هو يبتعدنا هو يحكي الشيخ. احنا نحاول في كل موقع وفي كل انعطاف نصرح شنو لب اللباب في كلام الشيخ. المهم في كل انعطاف ان نقف على لب اللباب. يلا امشي، قلت لك العبارات المكاسب شنو، انه في الانعطافات تخلي ايدك على الانعطافات، واحد اثنين تخلي لب اللباب على الانعطاف، بعد ما تستحضر هذين الامرين، الانعطاف واحد ولب اللباب اثنين، عبارة المكاسب تكون عندك كالعجينة بيدك. أما إذا ما تسوي هذين الأمرين، أول شنو انعطافاتك وين تسوي؟ هنا وصلنا هاي النقطة، هاي محطة انتهت، راح ننتقل لمحطة ثانية. شنو الفرق بين المحطة الأولى والمحطة الثانية؟ هذا مطلب لازم نعرفه. الأمر الثاني، في كل محطة أريد لب اللباب، يعني بحذف الزوائد، لأنه قلنا عندنا مشكلة مع الأنصاري وعندنا مشكلة مع الخراساني، مع لب اللباب يذكرون أشياء زوائد ليست دخيلة في الاستدلال، وإنما هي شنو؟ ملح الطعام، وليس نفس الطعام. نحن الآن شنو؟ أصل الطعام. فلمن أراد أن يفقه المكاسب أن يركز على هاتين القضيتين، الانعطافات والمحطات واحد، والتعرف على لب اللباب وحذف الزوائد اثنين. لذا إذا واحد يكتب المكاسب اليوم اللي يكتبها بكتابة حديثة عصرية، إذا يركز على هذين الأمرين، أولا المكاسب بهذه الضخامة، تصير لعلها بدل ما هي هذا الكتاب الضخم يصير خمس الكتاب بحذف الزوائد. الأمر الثاني أنه يكون أكثر تقبلا إذا أنا عرفت المحطات وعرفت اللب اللباب، أسيطر على المطلب أكثر، بخلاف ما لو صارت أثناء شنو زواج. شايفين بعض الخطباء ما عنده شنو، ما عنده المركزية في الموضوع، الشتت هو عنده موضوع واحد، حتى كلمتين راح في مطلب جانبي، أخذ نص ساعة على المطلب الجانبي ثم رجع اتذكر مطلب الأصلي، حتى كلمتين هم راح من الناس، وإذا به أصل وحدة الموضوع مبينة. حلو يحكي، بس يحكي كلام متشتت، ما عنده، يطلع المستمع مرتاح واي مستفيد، بس يقول ايش استفدت؟ تقول ما ادري ايش استفدت، ما استفدت كل شيء، ما استفدت. ليش؟ لانه تشتت المطالب يعني تضيع المطالب. انت ركز على المطلب. شوف خلينا نسمع، نقدر نطلع هذه الظاهره ولا الان؟ بعد وقد صرح، مو هنا وصلنا؟ اعطي اسم. كنا نقول ان القمي، هاي شوف هاي، بس هاي المحطه، رايك بالمحطه راح اعطيك. القمي كان رايي عن ان الاجازه مصححه وليست ماضيه، وقد استشهد القمي على ان الاجازه مصححه وليست ممضية للمعاملة،
قد استشهد بثلاثة عبارات، عبارتين تقدمت، هاي العبارة الثالثة.
فإحنا بالمكاسب الحديثة استشهدنا علاقة، جيب عبارات القمي، يقول أن القمي يقول بأن الإجازة مصححة، وأعطي مصدر جوه. من حب أن يراجع هذه المواقع الثلاثة يدخل المصدر وين في الهامش، ضبط على لب اللباب. شوف العبارة، يلا شوف العبارة. وقد صرح القمي في موضع ثالث غير الموضعين المتقدمين، ماذا صرح؟ بأن حاصل الإجازة في الصورة الثالثة يرجع إلى أن العقد بين قوسين، بين قوسين، إلى أن العقد الذي قصد إلى كونه واقعا على المال المعين لنفس البائع الغاصب والمشتري العالم، سد القوسين، شيل هاي العبارة كلها ما بين القوسين إلى الصورة الثالثة، لأن حاصل الإجازة يرجع إلى العقد من الصورة الثالثة. شفت القطة أول؟ شفت القطة أول؟ شوش عيونه، يقول أن العقد أن بأن حاصل الإجازة يرجع في الصورة الثالثة. خب بس أقرأ العبارة، بأن حاصل الإجازة يرجع إلى أن العقد قد بدلته، يعني شنو؟ سميناها الإجازة المصححة، قد بدلته يعني إجازة مصححة، قد بدلته عن كونه على هذا المالك بعينه. كون هذا من جاي يتكلم؟ مالك العين الذي سرقت منه البضاعة، شو يقول لما يقول أجزت يعني شنو؟ أجزت يعني شنو؟ عرف أجزت يعني شنو؟ أي قد بدلت العقد من كونه إلى الغاصب على أن يكون المال إلي، قد بدلته على كونه على هذا الملك بعينه لنفسي، فتكون الإجازة تصحيحا، وتصحيحا يعني شنو؟ عبر عن التصحيح إلى تعبير آخر، وعقدا جديدا. ثم يقول: ثم أعلم أن هناك ثلاثة أقوال في الإجازة. شنو الأقوال الثلاثة في الإجازة؟ ناقدة، كاشفة، عقد مستأنف، عقد جديد، كما هو أحد الأقوال الثلاثة في الإجازة. خب هذا حكاية من هاي المحطة الأولى انتهى. نجي المحطة الثانية. المحطة الثانية شنو؟ جواب المصنف للقمي. ايش راح يجاوب؟ يلا اعطيني لب اللباب وحتى نقرا لب اللباب. شنو؟ احنا نقبل الاجازه ان تكون مصححه، لكن مو تجلس مجلس الايجاب والقبول، وها هنا تجلس مجلس الايجاب والقبول. ليش؟ في صوره، في صوره ما لو كان المشتري عالم بان هذا غاصب، لان البائع الغاصب ايش قال له؟ الغاصب ايش قايله؟ قال له: ابويا هذا الكتاب مال فلان، اني فلوسه الي، ذاك قال له فلوسه الك الك، فالاجازه ممضات، لازم شو يصير؟ هم تجلس تصحح كلمه الفضولي، وهم تصحح كلمه المشتري، تصحح الكلمتين معا. هذا معنى ان الاجازه تجلس مجلس الايجابي وتجلس مجلس القبول، يعني تصحح الايجاب وتصحح قبول. إذا شنو العبارة؟ جوابه شنو؟ جوابه: نرتضي الإجازة عقد مستأنف، لكن لا نرتضي أن تكون الإجازة تجلس مجلس الإيجاب والقبول. هذا جواب. خلنا نطلع شوف يطلع منه هذا المطلع له لا. وفيه أن الإجازة على هذا، يا أخو هذا، يعني على أنها مصححة مع علم المشتري بالغصبية، على هذا تصير كما اعترف هو. ماذا تصير؟ معاوضة جديدة وعقدا جديدا، لكن تصير معاوضة جديدة من طرف المجيز، يعني معاوضة جديدة بين من وبين من؟ بين المالك، من طرف المجيز والمشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري. المشتري كان راضي على من؟ أن يشتري من الغاصب، لأن المفروض أن المشتري كان راضي أن يشتري من الغاصب. عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور، لأن قصد البائع الفضولي البيع لنفسه إذا فرض تأثير قصد المالك في مغايرة العقد. يلا ساعدني، العقد الواقع للعقد المجاز، العقد الواقع يعني هو ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجار. يا ذلك الإيجار، قال المشتري أنا أرضى أشتري من الغاصب فقط وفقط وفقط، فالمشتري إنما رضي بأن يشتري من الغاصب فقط، إنما رضي بذلك الإيجاب السابق الصادر من الفضولي المغاير لمؤدى الإجازة. فإذا التزم القمي بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، أي وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، فقد قامت الإجازة. هذا الإشكال ترى أول إشكال طولها، فقد قامت الإجازة. هذا الإشكال، هذا إشكال الأنصاري، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجاب الفضول ومقام قبول المشتري. وهذا ياهو، هذا علم يعاد، الإجازة تقوم مقام الإيجاب والقبول أولا خلاف الإجماع، لأن علماءنا ارتضوا أن الإجازة تجلس، لكن مجلس أحد الأمرين، لكن الأمرين، وهذا خلاف الإجماع واحد، وبعد شنو؟ وخلاف العقل. شلون خلاف العقل؟ لأن العقد مركب من إيجاب وقبول. العقد أن العقد شنو؟ مركب من الإيجاب والقبول. فهل يمكن أن المركب من شيئين أن يتحقق بشيء واحد؟ العقل شنو؟ لا يمكن الشيء المركب من شيئين أن يتحقق بشيء واحد. هذا العقل، منافاة للعقل، لأن القوم مش راح يسوي الإجازة تجلس مجلس الإيجابي والقبول، وبالتالي العقد الذي هو مركب من جزئين سيكون محقق بجزء بشيء واحد وهو باطل عقله. جيد، إجا يقول عمي العلماء قالوا بأن الإجازة، هاي قلت العلماء قالوا بأن الإجازة تجلس المجلس. قال ما قال العلماء الإجازة تجلس مجلس الأمرين؟ نعم قالوا الإجازة تجلس مجلس أحد الأمرين، ولكن كلامنا الآن فيما نحن فيه ماذا؟ الإجازة تجلس مجلس الأمرين معا. يعني شو تجلس مجلس الأمرين معا؟ يعني هم تصحح عبارة الموجب وهم تصحح عبارة القابل. جيد، وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يحد من أحد من العلماء وغيرهم أنها تجلس مجلس الأمرين، وإنما حكى كاشف الرموز عن أستاذه أن الإجازة من مالك المبيع، أن الإجازة شنو؟ لفظ الإجازة بيعون، بيعون عن شنو؟ إجابة، أن الإجازة من مالك المبيع بقوة الإيجاب بيع مستقل، فهو بيع منه، فهو الإجازة لفظ الإجازة فهو بيع، لكن بغير لفظ بيع إلا أنه قائم مقام لفظ البيع، فيمكن للبائع أن يتكلم بلفظتين، إما يقول بعتك أو يقول له شنو أجدتك، هذا من قبله. نعم وينضم إليه يعني إلى إيجاب البائع القبول المتقدم من المشتري. وهذا يعني الإيجاب، الإجازة هي إيجاب فقط دون القبول، وهذا لا يجري فيما نحن فيه. فتوى المحقق لا تجري فيما نحن فيه. ليش؟ لأن فتوى المحقق أن الإجازة تجلس مجلس الإيجاب فقط، بينما محل كلامه أن الإجازة تجلس مجلس الإيجاب والقبول. يقول وهذا لا يجري فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري أيضا ماذا قصد؟ تمليك الثمن للفضول الغاصب، تمليك الثمن للبائع، وتملك المبيع من الفضول من الغاصب. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فلا بد له لهذا العقد من قبول جديد غير القبول السابق، لأن القبول السابق ماذا؟ معاملة مع الفضولي، بينما الآن بسبب التبديل صارت المعاملة مع المالك، فلازم القبول هم يتبدل. فالاكتفاء عنه يعني عن القبول السابق بمجرد إجازة البائع الراجع إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع للمالك، فالاكتفاء عنه التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه. وهذا يعني اكتفاء رضا البائع عن رضا المشتري، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعام. هواية طول كلمة واحدة أقولها، أيها القمي، قولك بأن الإجازة مصححة يعني أن تجلس مجلس الإيجاب والقبول، وهذا مخالف للإجماع والعقل. سلمكم الله. لم يحتاج إلى منا الآن. شنو أجتيك محطة جديدة؟ أجتيك محطة جديدة. شنو المحطة الجديدة؟ خب أنت شلون تجاوب؟ شنو انت شلون جاوب؟ اشكال خمس هنا، اشكال الرابع، انت شلون جاوب؟ اشكال الرابع شنو؟ ان المنشأ غير المجاز، المنشأ غير المجاز. زين انت شو جاوب؟ قال انا شوف قلت له هم عبين المطلب من الخارج حتى اطبقه. شلون جاوب الشيخ؟ قال عمي رجاء فرقوا بين عالم المدلول وعالم التطبيق. عالم المدلول نقي صافي، عالم التطبيق فيه انحراف. عالم المدلول شنو؟ شو عالم المدلول شنو؟ الكتاب يخرج من مالكه على أن الثمن يدخل إليه. أما من المالك؟ اسكت. من الثمن وين يدخل؟ اسكت كلهم. بعد ما أنشأ انتهى عالم المعنى، نجي إلى عالم التطبيق. وحيث أن الفضول يعتقد أن هو يعتقد أنه هو المالك، فهو في عالم التطبيق يقول راح يطلع الكتاب مني ويدخل الفلوس، تدخل الفلوس كي كي كي. لكن هذا يسمي عالم التطبيق. بعد ذلك اجي جناب المالك قال أنا راح أمضي. قلنا يمضي ماذا؟ عالم التطبيق وعالم المدلول. يمضي عالم المدلول. عالم المدلول نقي أو مو نقي؟ نقي. فأكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. وليس هناك ارتباط في عالم التطبيق. فيقول الشيخ فما أنشئ عين ما أجيز، حيث أنشئ المعاوضة أي إخراج الكتاب من المالك على أن يدخل المال في كيس ذلك المالك. هذا منشئ والمالك أمضاه لا ما أمضاه؟ أمضاه. فما أنشئ وما أجيز واحد، بعدما عزلنا عالم التطبيق عن عالم الإنشاء. شوف العبارة. فالأولى في الجواب منع، يعني نقول لا مغايرة، منع مغايرة ما
ما وقع لما أجيز لا مغايرة، بل بينهما عينية، أن ما وقع وما أجيز واحد، ما قصد وما وقع واحد. ما عندنا شيء شلون توضيح هذا؟ أنت اكتب توضيح عشان نفرق بين عالم المدلول وعالم التطبيق وتوضيحه. أن البائع الفضولي، طبعا أنت اكتب هذه المحاولة، اكتب هنا، اكتب هنا غاية مهم، هذه المحاولة سنقولها في دائرة ما لو صدر من الفضول البيع، وأما فيما إذا صدر من الفضول الشراء فلنا جولة أخرى. هاي الجولة رقم واحد، هاي وايم كان مهم المفروض يذكر الشيء. هاي الجولة الأولى، يا جولة ما لو كان الفضول بائع. هنا نجي بيا فكرة، فكرة مدلول غير عالم التطبيق. شوف العبارة وتوضيحها، أن البائع الفضولي إنما قصد في عالم القصد والمعنى، عالم القصد والمعنى، إنما قصد تمليك المثمن. المن يملك المثمن؟ للمشتري بأزاء الثمن. أما كون الثمن مالا له أو لغيره فشبيه، فإيجاب الفضول للبيع بقولي بعتك أو بعت الكتاب، حتى نجيب كاف، نجيب الكاف حتى وايضا بعت الكتاب، فإيجاب البيع ساكت عن عالم التطبيق. فإيجاب البيع ساكت عن عالم التطبيق. خب إذن أكو مفهوم المعاوضة، أكو مفهوم المعاوضة. هسه نريد ننتقل إلى عالم التطبيق، هذا العالم الجديد، فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوض، طبعا دخولا تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة. وحيث إجاك عالم التطبيق، هنا عالم التطبيق راح يكون واضح، وحيث إن البائع يملك المثمن بانيا على تملك البائع له، تملك البائع للثمن، أي وتسلط البائع عليه، لكن تملكا شنو؟ في الغاصب، تملكا عدوانا إذا كان غاصبا، أو اعتقادا إذا كان جاهلا، لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن والتسلط على الثمن. وهذا معنى قصد الصورة الثالثة، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه، وحيث إن المثمن انتهى. قف هنا، يقول الآن احنا ما دام اكو قصد المعاوضة وصححت هذه المعاوضة، الآن في عالم التطبيق بعد التصحيح راح تتغير هذا، بدل ما الفلوس تروح في كيس فضولي راح تروح في كيس مالي بعد هذا. وحيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا، فإذا أجاز المالك الواقعي المعاوضة انتقل الثمن إليه إلى مالك المعاوضة. خلاصة، فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه، شبيه هذا يعني عالم التطبيق، فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه يعني عالم التطبيق غير مأخوذ في مفهوم عالم الإنشائي، غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب، فإلى غيره، حتى يتردد الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين. يا المحذورين المذكورين، إما أن يكون عقدا جديدا أو ما قصد لم يقع وما وقع لم يحصل. بل عالم الإنشاء شنو؟ عالم المفهوم شنو؟ مو عالم التطبيق، بل مفهوم الإيجاب شنو؟ مفهوم الإيجاب تمليك المثمن بعوض، مع سكوت من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض، أو لمن يرجع إليه العوض، إلا بالتطبيق المتفرع عن عالم الإنشاء، إلا باقتضاء المعاوضة لذلك. فعالم التطبيق عالم ما وراء عالم المعاوضة، ولكن هذا شروع في ماذا؟ لهنا هاي محطة جديدة. محطة جديدة. شنو بس أعطيها عنوان وأقف. شنو المحطة الجديدة؟ أنا الأنصاري أجبت أن عالم المفهوم غير عالم التطبيق، وأن المالك يمضي عالم المفهوم وليس له علاقة بعالم التطبيق، وعالم التطبيق عالم يتحقق بصورة قهرية بعد عالم المدلول. يقول هذه المحاولة تجري في مثل بعته، لأن بعته ما بها علم، ما بها علم بعته. أما إذا كان الإنشاء يساوق عالم التطبيق، هنا بعد ما نقدر نعالج هذه المشكلة. لكن يعني شنو؟ جوابنا لا يجري فيما لو كان عالم الإنشاء والتطبيق واحد. بعد هذا الجواب لا. كما في مثال الشراء، فإن في مثال الشراء شنو؟ يقول له ملكتك، ملكتك كاف المخاطبة. كاف المخاطبة يعني شنو؟ يعني عالم المدلول وعالم التطبيق واحد. فهنا بعد يجي الإشكال، والحمد لله رب العالمين.